يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم سنتحدث عن شخصية جليلة فريدة جمعت بين العمل والعلم والحماسة والهمة والتوثب والإقدام، ولا يعني عجب في أن كثير من الناس اليوم لا يعرفون أيضا عن هذه الشخصية رغم هذه الهمة العالية في تلك الفترة التي عاشوها. وضع نصب عينه أهدافا لتحقيقها واستطاع أن يحقق جزءا منها. هذا هو بطلنا اليوم، هو محمد رشيد رضا، لبناني الأصل، مولود فيها يوم أن كانت تسمى تلك المنطقة بسوريا الكبرى قبل اتفاقية سايكس بيكو التي قسموا فيها العالم الإسلامي وقسموا لبنان، سوريا، مصر، هذه كلها. ولد سنة 1282 هجري وتوفي 1354 هجري، يعني عاش تقريبا 72 سنة. حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ اللغة العربية واطلع على شيء كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش أيضا في نفس الزمن الذي عاشه السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد كان موجودا في نفس زمن محمد رشيد رضا، وذهب إلى أكثر من بلد وزار وشاف أحوال العالم الإسلامي وكتب كتاباته في ذلك. طبعا لما عاش في زمن الإمام أو الخليفة السلطان عبد الحميد، تتذكرون في يعني السلطان عبد الحميد كان في بعض حياته مستبدا. لماذا؟ لأن الله لم يكتب له ويسوق له رجال صالحين حوله، فاكتشف السلطان عبد الحميد خيانتهم في المشورة التي أشاروا عليها في دخوله للحرب ضد روسيا، فكان انهزام وانحسار، يعني فصل كثيرا من هؤلاء المستشارين وألغى المبعوثية أو اللي يسموها زي ما تقولوا مجلس الأمة، مجلس الشعب، برلمان، سميه ما شئت، ألغاه، أحله. فهنا يعني بطلنا محمد رشيد رضا أثار وبدأ يكتب وبدأ يشيع بين الناس أن هذا ظالم مستبد، لأنه لم يكن يعرف هذه الخلفية. فأخذ السلطان عبد الحميد وسجنه فترة لأنه قال له أنت قاعد يعني توغر صدور الناس علي وما إلى ذلك. أيضا كان يتعرض إلى مكائد بين فترة وأخرى بسبب صراحته، وحقيقة هو جاء في وقت كان فيه استبداد غير طبيعي، استبداد في الأمة، احتلال فرنسا من هنا، الإنجليز من هنا، وكان يعني عصرا للاستخراب والاستخراب الأوروبي والفرنسي بشكل غير طبيعي. طبعا الدولة العثمانية كانت قائمة لكنها للأسف ضعيفة، كما كانوا يسموها في أوروبا الرجل المريض، ما كانت تقدر تسوي شيء، وكان يعني ترزح تحت نير الاستعمار، هذا الاستعمار الغاشم، فما هي قادرة تتنفس الدولة. وبعدها بثلاث سنوات طبعا من وجوده خلع أو عزل السلطان عبد الحميد. ابتدأت حركة إسلامية إصلاحية في الشام تطلع بقيادة جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني هو أصلا إيراني، فطلعت هذه وحركة الأستاذ محمد عبده من مصر، فبدأوا يتكلمون مع بعضهم البعض ويتحدون مع محمد رشيد رضا الذي كان بصدد ترجمته اليوم. استيقظ الأستاذ محمد رشيد رضا على شيخه الأستاذ حسين الجسر، فتعلم منه المبادئ، مبادئ الحركات الوطنية والإصلاحية وكيف تكون، حتى يعني لمعت في ذهنه إقامة مجلته التي سنتحدث عنها بعد قليل، وأيضا باقي المجلات الأخرى التي كانت تمثل يعني رافد من روافد الثقافة في العالم العربي، بالذات في مصر وفي لبنان وفي دمشق وفي بغداد. هذه كانت تعتبر حواضر العالم العربي في ذلك الزمان، فكانوا عندهم اجتمعت يعني هؤلاء الإصلاحيون إذا صح الإطلاق عليهم، أنه كيف نستطيع أن احنا يعني ما نكون تحت هذا الاستعمار الغاشم، كيف نوعي الشعب في هذا الأمر. وبدأوا فعلا، وأول مجلة هي مجلة العروة الوثقى العدلية، كانت تصدر في باريس. لماذا في باريس؟ في المنفى الذي نفي إليه جمال الدين الأفغاني، رغم أنه نفي بس ما يعني لم يعني يقف ساكتا ولا روح يقول خلينا نتمشى وش أسوي عاد، لا أصدرها وكانت توزع في العالم العربي. الأستاذ محمد عبد اطلع عليها فأعجب بها أيما إعجاب، في المنهج، في الكتابة، في التصنيف، وفي المنهج الإصلاحي الذي تبنته العروة الوثقى. فبدأ من شدة شغفه يأخذ هذه النسخ وينسخها بيده، ما كان في مكان تصوير في ذلك الزمان، من شدة حبه ونشر هذا الدين، وبدأ فعلا يطبعها وكان ينسخ فيها. وبدأ محمد عبد وجمال الدين الأفغاني يتوحدان، وبدأت حركة إصلاحية في العالم العربي جديدة. طبعا لم يحتمل أيضا السلطان عبد الحميد هذا الأمر، فأخذ هذا جمال الدين الأفغاني ورمى في السجن متهما إياه أنه جاسوس إيراني. طبعا محمد عبده كان تلميذا مخلصا لجمال الدين الأفغاني، فاستمر في هذه المسيرة وذهب يتنقل بين البلدان. المهم بدأت الأشعار تطلع وما إلى ذلك. أنا لي في هذا اللي يعني صاحبنا محمد رشيد رضا، ما الذي فعله في هذا الأمر؟ أنه أيضا أعجب بهذه القضية، رغم أنه كان يرى أن السلطان عبد الحميد ما كان ينبغي أن يستبد في الحكم، ولكن المؤرخون ينصرون السلطان عبد الحميد في هذا الخلاف ويقولون هو استدرك، لكنه استدرك استدراكا متأخرا في أن يفصل. يعني مثال بسيط مما كان يفعله السلطان عبد الحميد، يعني عندما بلغوا أن اليهود يجلسون في فلسطين فترات طويلة، أمر القناصلة والسفراء في جميع دول العالم ما يعطون إقامة أكثر من شهر واحد. فلما جاءوا السفير الأمريكي يترجاه البريطاني خلاها 3 أشهر، لكن فسقت أو يعني خست وعدم أخلاق هؤلاء الولاة أنهم كانوا يأخذون الرشاوي من اليهود فيتغاضون على الإقامات 6 شهور سنة، ما في مشكلة. فكانوا هم الرجال الذين حوله كانوا رجالا ضعفاء، فهذا الأمر اللي سبب يعني نوع من الضعف في حياة، رغم أنه عاش السلطان عبد الحميد 30 سنة يحكم أو 33 سنة. بدأ طبعا يعمل بدأ يعمل مجلته الشهيرة التي عرف بها وهي المنار، بدأ يكتب من خلالها وفعلا لقت مجالا واسعا. هنا في مصر كانت حركة الثقافة بدأت تطلع، وكان في مصر يعني باختصار شديد كان في مجلات وجرائد، فبدأت الأهرام منذ ذلك الزمان مسؤول عنها سليم وبشارة تقلع، الاثنين نصارى هم الأول من بدأوا، والهلال مجلة الهلال مؤسسها لبناني نصراني اللي هو جورجي زيدان صاحب الروايات الكثيرة، جورجي زيدان اللي كان يعني يحدث بأمور ما هي موجودة أصلا في التاريخ الإسلامي، وكنا نقول أنه يعني يحدث بأمور لم تحدث في الإسلام، وكثير من الناس كانوا لا يعرفون هذه النقطة. أيضا الهلال كان اتجاه أدبي، وآسف الهلال نعم كان اتجاه أدبي، والأهرام كان اتجاه سياسي، فبدأوا يكتبون فيها. وجرائد أخرى يعني زي المؤيد كانت إسلامية في ذلك الزمان، لكن في الحقيقة ما كانت ترقى للانتشار، وكان الناس يعني ينظرون إلى هذا الأمر في المجلات إنه والله الأهرام قوية، إنه الهلال قوية، فكانوا يقرؤونها. لكن توا حركة التدين والحركات الإصلاحية بادئة في العالم العربي، فكانت مثلا على سبيل المثال المقتطف، فكانت فكرة الأستاذ إقامة المقتطف فيها، ولذلك في المغرب العربي انتشرت مجلة المنار انتشارا كبيرا وكتب لها القبول، وكان يتشبث بسبب تلميذه النجيب الأستاذ محمد رشيد رضا الذي كان يجري الأستاذ أنه يعني يعدونه أنه ورث علم جمال الدين الأفغاني وطرق جمال الدين الأفغاني في الإصلاح وفي الكتابة وفي الترتيب، فيعدونه أنه كان وريثه في الفكر السياسي والفكر الإصلاحي. ومشكلة طبعا وقفت يعني أمامه هذه المشكلة في أنه كان دائما يسب السياسة والسياسيون ويقول سياسة من ساسة من الشيطان، فكان يدخل في يعني مهاترات من خلال كتاباته مع السياسيون في ذلك الوقت في مصر وغير مصر، أنه أنتم يعني تكذبون على الناس وأنتم كذا، وأنه في السياسة كذا، وأن الدبلوماسي رجع إلى أصل كلمة دبلوماسي في اللغة العربية، فوجد الدبلوماسي هو الذي يظهر ما لا يبطن. قال بس منافق، معجم في المعجم العربية، ودخل في مهاترات بهذه الطريقة، وكان يستفز الناس يعني سياسيا. ما الذي حدث بعد ذلك ويعني من خلال حياته، وكيف استطاع أن يواجه يعني كل هذه، وأين كانت حركته الإصلاحية بالضبط فيها، وما الذي أفاد فيه الأمة الإسلامية في عصره؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. طبعا لازلنا إخواني وأخواتي في سيرة أحد المصلحين في هذه الأمة، والذي مر بظروف صعبة للغاية، وهو العلامة الأستاذ محمد رشيد رضا صاحب المنار الذي اشتهر به. بدأ المسلمون في الدولة العثمانية ينفتحون على أوروبا، فرأوا الثورة الصناعية، رأوا القطارات، رأوا البخار، رأوا الطائرات، فقالوا نحن متخلفون بسبب ديننا، البعض منهم، فلا بد أن ننسى الدين ونركز على هذا الأمر. فوقف وقفة جادة وقال: والله لا إسلام لنا ولا عزة لنا إلا بهذا الإسلام. فقال: إسلامنا دين ودولة، مصحف وسيف. وفعلا بدأ يرشد الناس من خلال مجلته، من خلال أحاديثه، من خلال كتبه، يثبتهم حتى لا ينساقوا في هذا. ويأتي طبعا من بعده كثير من الكتاب الذي نحوا هذا المنحى، منهم طه حسين حقيقة، الذي كان يقول: لا بد أن نعرف إذا أردنا أن نكون مثل الأوروبيين المتطورين أن نأخذ حضارتهم بخيرها وشرها. هذه الروح للأسف الشديد بدأت تسري في الأمة. فما الذي حدث في مصر وفي بيروت وفي حواضر العالم الإسلامي؟ بدأ، أنتم تعرفون أن مصر كانت تحت الاستعمار الإنجليزي، فبدأوا يعني يعطون الضوء الأخضر للنساء في الخروج، وبدأت تعقد صوالين خاصة للنساء، ثم يأتوا الرجال لمناقشتهم، فبدأ نوع من النقاش. بدأت الأفلام تطلع، أفلام تطلع في تلك الفترة وتصور، ومسرحيات على أنه يعني أنت أيتها المرأة حرة، ليش تجلسين كالعبدة؟ وبدأت تصور في الأفلام أني أنا عبدة وما عبدة، حتى في الأفلام اللي جاءت بعدها بسنين وكذا، طلعت الأفلام سي السيد وغيره، طلع مصطلحات كثيرة أنه الرجل يعني ما يصير هو اللي يكون مسيطر في البيت وهو الكل في الكل، حتى تبدأ المرأة تخرج من هذا، ودعاوي كثيرة كما سيأتي ذكرها. المصلحون كانوا بدأوا يظهرون أنه نعم لا بد أن نقف أمام هذه الهجمة. فبدأ محمد رشيد رضا يتضح من خلال المجلة وسير المجلة، ثم بدأ يتحدث عن فلسطين، وأن احنا في فلسطين لا بد أن يكون لنا فيها كلام. بدأ يعني يتكلم بوجوب إنقاذ فلسطين، وخصوصا عندما رأوا أن بريطانيا بعد وعد بلفور المشؤوم يغدقون الأموال الرهيبة. وحقيقة يا إخواني يا أخواتي، لم يساعد اليهود مثل ما ساعدت بريطانيا اليهود، فقد ساعدتهم بالتمكين السياسي والعسكري والمالي والكذب والخادعة للمسلمين، ومكنت لهم هذا الأمر. وكان ولا زال يعني الحمد لله إخواننا في فلسطين الصامدون هناك، نصرهم الله على هؤلاء أحفاد القردة والخنازير. طبعا الأستاذ رشيد لما رأى ما تفعله بريطانيا من مساعدات ضخمة لليهود في فلسطين غضب غضبا شديدا، وبدأ يتحدث مع قادتها، وبدأ يتحدث مع هيرتز في ذلك الوقت. وبسبب التعاطف الأوروبي البروستانتي صار في نوع من التعاطف طبعا مع اليهود هناك، وصوروا العرب أنهم همجيون بربريون لا يعرفون شيئا في الحضارة، وبدأ يعني يحاول أن ينافح. وتذكروا الوضع السائد في الدولة في قمة الضعف، في قمة الضعف، الدولة العثمانية لا حول لها ولا قوة اسما، بس ما لها أبدا أي دا، كثير من الدول اللي كانت مسيطرة عليها بدأت تنسحب. هنا بدأ يطلع صوت اسمه الشريف حسين في الحجاز، بدأ يطلب أن ينصبوه ملكا للعرب. محمد رشيد رضا اتجه إلى الحجاز وفعلا اقتنع بفكرته أنه المفروض أنه نعم ننصبك وكذا. فالمهم بدأ يعني يدافع عنه حتى تبين في الحقيقة أنه هو مخادع هذا الشريف، وأنه لا يريد نصرة الإسلام ولا المسلمين، هو يريد أن يوطد دعائم ملكه فقط، ويريد أن يكون ملكا للعرب. فيعني زي ما تقولوا قلب وكذا، ولم يرتضي لنفسه هذا الأمر. العلماء أو الناس الجادين عندما يعرفون الحق كما يقول الله عز وجل فإذا هم مبصرون. أيضا المرأة يظهر اسم مشهور في العالم العربي، قاسم أمين، محرر المرأة كما يقولون أو تحرير المرأة، بدأ يكتب الكتابات، تلو الكتابات في الصحافة أنه هذه المرأة ليست عبدة، وإن إحنا لابد أن إحنا نحررها، وإن حجابها هذا رمز يعني صح لعزتها، بس كان في القرون الأولى، والمفروض إحنا الآن داخلين على عصر أوروبي حديث منفتح، فكيف ندخل عليه كذا بالحجاب؟ فالمفروض. وبدأت الأفلام الكثيرة التي تأتي وتصور منظر المحجبة وما إلى ذلك، حتى تشعرون يعني في مصر بعد سقوط الخلافة إلى بداية السبعينيات، يعني يندر أن كنت تجد محجبة في مصر أو في بيروت أو في العراق أو كذا، لأنه تلك الفترة كانت فترة هوجاء، فترة من التغريب الغير طبيعي، سواء مستعمر غاصب غاشم أو برامج أو انبهار بالغرب، فنريد أن نكون مثلهم تماما. ولذلك كان يعني الأمر جلل، والاستخراب الإنجليزي والأوروبي والفرنسي كان ينخر في الأمة نخرا، وهو يدافع وينافح وينتقل من بلد لبلد ويكتب في المجلات وفي الجرائد يا جماعة. ولذلك أنا أقول كل مقالة أنت تكتبها عزيزي المشاهد أو عزيزة المشاهدة، كل مقالة تكتبها في مجلة أو في جريدة تدعو إلى الإصلاح، تدعو إلى الخلق الرفيع، تدعو إلى سلوك متين، فإنها تأخذ بالتأكيد مكان مقالة كانت ستنزل فاسدة سيئة، تدعو ربما لاختلاط، ربما لأمر فيه جلل للإسلام والمسلمين. فمن منكم يعني يرى في نفسه الكتابة وقوة الكتابة، فعليه أن ينزل إلى هذا الميدان ولا ينتظر الدعوة أن تأتيه، فهذا دين الله، دين الله، فنحن نكتب هذه المقالات ونحتسب على الله عز وجل. طبعا تموج التيارات من الشبان الذين اشتكى يعني منهم رشيد رضا، قال هؤلاء الشبان ينظرون إلى أوروبا ويريدون أن يسيروا بسيرها، فكان الشبان في الجامعات سواء في بيروت أو في القاهرة أو في غيره لا يصلون ويشربون الخمر، وانتشر الفساد وبدأت الدعارة تطلع. حتى أكثر من ذلك، بعض الولاة بدأوا يعملوا قوانين لتنظيم الدعارة، يعني أجلكم الله ناس يريدون أن يفتحوا مؤسسات دعارة، في هناك قوانين إيش الشروط اللي تعملها عشان تكون الدعارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، في عصرنا الحالي في بعض الدول العربية والإسلامية يوجد أماكن للخمر وللدعارة مصرحة رسمية من الدولة، ويذهب إليها الإنسان وفي حمى الدولة، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التصوف أيضا هو نشأ في بيئة صوفية، يعني محمد رشيد رضا، ونشأ على الطريقة القادرية والطريقة الرفاعية، ولكنه يعني من خلال مجلة العروة الوثقى التي تحدثت عنها في بداية الحلقة، ومن خلال قراءته في منهج مدارج السالكين وسؤاله للعلماء، بدأ يرجع إلى التصوف الحق. هناك في تصوف حق وتصوف باطل، لذلك ابن تيمية تحدث عن التصوف الحق من خلال مجلداته 36 مجلد، هناك مجلدا كاملا اسمه التصوف الحق. فأيضا هذا كان من ضمن ما كان من هذا الأمر. طبعا عاش طيلة حياته هذا الشخص محمد رشيد رضا للإصلاح، استعمار موجود في البلد، أمة مفككة، سلطان ضعيف، رشاوي في كل مكان، انبهار بالغرب، ومع ذلك لم يعدم الحساد كالعادة، فكانوا يجلسون له، وبدأ ينشئ الحركات الإسلامية، وبدأ ينشئ الحركات الإصلاحية، حتى الأزهر كان ضده، وكان يعني المؤيد وغيره من الجرائد حتى وقفت ضده، وكان يصلح ويتحدث سواء من على المنابر أو يتكلم في مجالس خاصة أو في مجالس عامة أو يؤلف كتب أو يكتب في مجلته المنار، لم يترك بابا، لم يترك منبرا إلا وتحدث من خلاله. والناس في تلك الفترة مبهورين بالغرب، هذا وش قاعد يقول، هذا الملتزم الإسلامي وش قاعد يقول، هذا يبي يرجعنا قرون قرون في الخلف، فعلينا أن ننتهي منه. وظل هكذا رحمة الله عليه حتى وافته المنية، وقد يعني ألف عدة كتب من أشهرها كتاب الوحي المحمدي الذي أثبت صحة القرآن لكل زمان ومكان، حتى لا يأتي من يتحدث في عصره فيقول هذا كان لأيام الصحابة، ما يمشي معنا هنا في هذا الزمن. رحمة الله عليه رحمة واسعة، وصنف عدة تصنيفات، ولكن للأسف الشديد الفساد المستشري في تلك الفترة في الأمة كانت أكثر منه، فكان يحتاج أن يكون معه يعني يهيئ الشعب بشكل أفضل، وأن لا يكون لوحده، رغم أن هناك أناس كانوا يناصرونه ولكنهم كانت قلة قليلة. نسأل الله عز وجل أن يعني يرفع من مكانتهم، وأن يرحم كل المصلحين الذين أصلحوا في الأمة من قبل أن نأتي إصلاحا حقيقيا، لا يريدون من خلفه إلا رضاء الله عز وجل. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أسأل الله تعالى أن تكونوا أنتم أيضا من هؤلاء الرواحل، وأنتم أيضا من هؤلاء المصلحين الذين تتركون أثرا لكم قبل أن تغادروا هذه الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة
رواحل رواحل.